إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن شهر رمضان هو شهر العمل، هو شهر العمل الصالح والجد والاجتهاد في طاعة الله، ليس شهر الكسل والخمول والنوم والتواني عن طاعة الله عز وجل. هو شهر العبادة والطاعة والصيام والصلاة والقيام والدعاء، بل هو شهر الجهاد في سبيل الله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد غزا أكثر من غزوة في هذا الشهر الكريم، في شهر رمضان. إذن هو شهر العمل والجهاد، وشهر الاعتكاف، وشهر القيام، وتلاوة القرآن، أعمال صالحة، أعمال صالحة كثيرة يؤديها المسلم في هذا الشهر. ورغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغب في أكثر من عمل يؤديه المسلم في هذا الشهر، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: تعدل حجة معي. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فهذه عمرة في رمضان من فضلها أنها تعدل حجة. وفي الحديث الآخر قال: تعدل حجة معي. وهذا ليس إلا لرمضان فقط، إذا أديت عمرة في رمضان كان ثوابها كثواب الحج، بل على الحديث الآخر كان ثوابها كثواب الحج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأملوا يا عباد الله في مضاعفة الأجر والثواب، وفي فضل العمل في هذا الشهر المبارك. وهذا الفضل لهذا الشهر من أوله إلى آخره، الاعتمار في رمضان يعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من أول الشهر إلى آخره، فضل عظيم. وليس كما يعتقد كثير من المسلمين أن الفضيلة خاصة بليلة 27، هذه من الأخطاء الشائعة، هذه من الأخطاء الشائعة، أنهم يحصرون الاعتمار في هذه الليلة، ولذلك يحصل ازدحام شديد، ربما يكون أشد من الازدحام الذي يكون في موسم الحج، بل هو كذلك في تلك الليلة في ليلة 27. وهذا من الأخطاء والأغلاط التي يقع فيها كثير من المسلمين، فإن الفضل ليس محصورا في ليلة معينة. الفضل بحمد الله من أول الشهر إلى آخره، لو اعتمرت في كل يوم في أي يوم من أيام رمضان فإنك داخل بإذن الله في هذا الفضل من اليوم الأول إلى اليوم الأخير. لماذا يحصر هذا الفضل في ليلة واحدة وينشأ عن هذا الاعتقاد الخاطئ مشقة عظيمة على المسلمين؟ وربما كثير منهم يعتقد أن هذه الليلة هي ليلة القدر فيريدون الاعتمار في هذه الليلة، يحسبونها ليلة القدر، وهذا أيضا خطأ آخر. فإن ليلة القدر كذلك تكون في العشر الأواخر، ولكنها ليست محصورة في ليلة معينة، بل على القول الصحيح أنها متنقلة، تكون تارة في ليلة وتارة في ليلة أخرى، لا تكون في ليلة واحدة، تتنقل. مرة تكون في ليلة 21، ومرة تكون في ليلة 23، ومرة في ليلة 25 و27، وهكذا تتنقل في هذه الليالي وليست في ليلة واحدة. فهذا الظن الذي شاع عند كثير من عوام المسلمين هو الذي يؤدي إلى ذلكم الازدحام الشديد في تلك الليلة. يتضرر كثير من المسلمين ويدخل عليهم المشقة، تدخل عليهم المشقة بسبب الفهم الخاطئ، والله المستعان. ومن الأعمال الفاضلة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشهر أن يحافظ المسلم على القيام، أن تحافظ على قيام رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه شرع لنا القيام جماعة في المسجد، وهذا مما يعين على المحافظة عليه، فإن صلاة التراويح هي قيام رمضان، من حافظ عليها وأداها جماعة في المسجد فإنه قد قام رمضان، إذا صلى مع إمامه حتى ينصرف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الصحيح: فإنه من صلى خلف إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت أيها المسلم إذا صليت صلاة التراويح خلف الإمام حتى ينصرف، حتى يفرغ من الصلاة، حتى يفرغ من الصلاة، كتب لك قيام ليلة، قيام هذه الليلة كتب لك بإذن الله. فما ينبغي عليك أيها المسلم أن تفرط في هذه الصلاة. إذا صليت العشاء فابق في المسجد وصلي مع الإمام صلاة التراويح، احتسب بذلك الأجر عند الله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسب أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. حتى إذا ما انتهى الشهر فرحت بذلك وحمدت الله أن وفقك إلى المحافظة على قيام رمضان. إذا انتهى الشهر تحمد الله عز وجل أن أعانك ووفقك على صيامه، ووفقك كذلك وأعانك على قيامه. فنلت المرتبتين والفضيلتين والحسنتين، فزت بالفريضة وفزت بالنافلة، كنت من صوام رمضان وقوامه، فزت بصيام رمضان وهذه الفريضة، وفزت كذلك بقيام رمضان وهذه النافلة. دائما وطن نفسك على صلاة التراويح، احذر من تثبيط الشيطان ومن النفس التي تدعو إلى الكسل وإلى الراحة والدعة. النفس لا تأمر بخير، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فنفسك تدعوك إلى ترك الصلاة، والشيطان كذلك ربما يؤز الإنسان أزا، ربما يؤز الإنسان أزا إلى الخروج من المسجد. خالف النفس واعص الشيطان وخالف الهوى، ابق في بيت الله عز وجل، تصلي صلاة التراويح خلف الإمام حتى يكتب لك قيام ليلة، وإذا حافظت على قيام رمضان كاملا في كل ليلة فإنك داخل بإذن الله في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا سيما في العشر الأواخر فإن فيها ليلة القدر، فإذا حافظت على القيام فيها فإنك سوف تصيب ليلة القدر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه فضيلة أخرى لمن يحافظ على صلاة القيام وعلى صلاة التراويح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات التي ذكر فيها فريضة الصيام وبعض أحكامه، يقول بين تلك الآيات التي بدأها الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وختمها بقوله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال بين تلك الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقربه سبحانه وتعالى نوعان: قرب عام وقرب خاص. القرب العام قربه من جميع خلقه، فالله سبحانه وتعالى قريب ليس دونه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله قريب سبحانه وتعالى من جميع خلقه، هو قريب سبحانه وتعالى، قريب مع علوه على عرشه، هو قريب مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه، ومع ذلك فإن الله قريب من العباد، ليس منه شيء سبحانه وتعالى. هذا القرب العام. وأما القرب الخاص فقربه من عباده المؤمنين بعونه وتأييده ونصرته واستجابته سبحانه وتعالى. فالله قريب من عبده المؤمن، يؤيده ويحفظه ويثبته وينصره، فهذا هو القرب الخاص الذي يكون للمؤمنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. هذان شرطان لاستجابة الدعاء من الله عز وجل، أن يكون الإنسان مؤمنا بالله، ومعنى ذلك أن يكون على عقيدة صحيحة، وأن يستجيب لله، ومعنى ذلك أن يكون ملتزما طاعة الله، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاستجابة له. فمن أراد أن يستجيب الله له فليستجب هو أولا لله عز وجل، يؤمن به سبحانه وتعالى ويستجيب لطاعته ويستجيب لأوامره وينتهي عن نواهيه. فإن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إن ربكم حي كريم، إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فالله عز وجل هو الحي الكريم، إذا رفع عبده المؤمن يديه إلى الله سبحانه وتعالى يسأله ويدعوه، فإن الله عز وجل يستحي أن يردهما صفرا خائبتين. هذا كرم الله وهذا فضله، فله الحمد على كرمه وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. عباد الله، إن الدعاء من أعظم الأعمال الصالحة، لا يغفل المؤمن عن هذا العمل الصالح في شهر رمضان، لأن الصيام من الأعمال الصالحة. الصيام يا عباد الله استجابة لله سبحانه وتعالى، الصيام استجابة لله. ولذلك جاء في بعض الأحاديث: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الصائم عند فطره، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده، وفي رواية قال: دعوة المظلوم. دعوة الصائم حين فطره ما ترد، لأن الصوم استجابة لله عز وجل، ومن استجاب لله سبحانه وتعالى بصومه يستجيب الله له في الدعاء. وكذلك من الحكمة العظيمة أنه شرع لنا الدعاء عند القيام، فنحن إذا صلينا التراويح وختمنا بالوتر قنتنا في صلاتنا وفي وترنا، ودعونا الله سبحانه وتعالى، رفعنا الأكف لله عز وجل، يدعو الإمام ونحن نؤمن على دعائه. فتأمل في محاسن الشريعة، وتأمل في فضل الله علينا بعد أن فرغنا من الصيام، وبعد أن فرغنا من القيام رفعنا أيدينا ندعو الله عز وجل، ندعو الله سبحانه وتعالى بعد أن استجبنا بالله عز وجل في الصيام وفي القيام. فهذه من الفضائل، هذه أعمال عظيمة ما ينبغي للمؤمن أن يتركها أو أن يغفل عنها. صمت لله عز وجل، ثم قمت لله عز وجل، ثم رفعت يديك تدعوه أن يتقبل منك وأن يتجاوز عنك وأن يغفر لك إلى آخر الدعاء. وينبغي الإمام أن يختار من الأدعية الجوامع، أن يترك الأدعية المحدثة، أن يدعو بالأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وكان النبي يحب من الدعاء الجوامع، الأدعية الجامعة، كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء جامع، يدعو بالأدعية الجامعة، الأدعية الطيبة الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن كذلك نرفع أيدينا وأكفنا إلى الله سبحانه وتعالى ونقول آمين، ونقول آمين آمين. سبحان الله، ما أعظم هذا العمل. وينبغي علينا جميعا إماما ومأمومين أن ندعو الله عز وجل ونحن موقنون بالإجابة، وأن ندعو الله عز وجل بقلب حاضر ونفس مطمئنة خاشعة مقبلة قد أفضت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى وفوضت أمرها إلى الله عز وجل. ينبغي هذا، أن نرفع أيدينا وقلوبنا حاضرة، وأن نسمع الدعاء ونؤمن عليه، أن نسمعه وأن نؤمن عليه، أما أن نرفع الأيدي والإمام يدعو ونحن قلوبنا مشغولة ما ندري ما قال الإمام، وإنما نؤمن هكذا على عبارات ما فهمناها أو نحن غافلون ومشغلون عنها أصلا. ولذلك حتى نعالج هذا الأمر ينبغي للإمام أن يختار الأدعية الطيبة. أنا أقول هذا، أدعية طيبة ثابتة في الكتاب والسنة، أدعية جوامع. كذلك أيضا ينبغي عليه أن لا يطيل على الناس بالدعاء، فإن الإطالة هذه ليست من السنة. بعض الأئمة هداهم الله يبقى يطيل في الدعاء حتى يتعب الناس، وهذا ما ينبغي، ينبغي التخفيف، لا تطيل، ينبغي أن تخفف. اختر الأدعية الجوامع وهذا يكفيك بفضل الله، أما أن تطيل على الناس حتى تملهم وتتعبهم فهذا ما ينبغي، هذا ليس من السنة وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت الآن في عبادة، وكذلك إذا دعوت الله عز وجل إياك والتقريب والتنغيم والتلحين، فإنك تخاطب رب العالمين. أنت الآن تقول له: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، تدعوه. إذا لماذا تلحن وتنغم؟ هذا ما ينبغي. وترفع الصوت، بعض الأئمة هداهم الله إذا دعا في القنوت يظل يصرخ، كيف هذا؟ لماذا الصراخ؟ هذا كله مخالف للسنة. لا داعي للصراخ لأن الله يسمعك، ولا داعي للنواح، هذه كلها مخالفات يقع فيها بعض الأئمة هداهم الله. لا تصرخ، هذا جاء النهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع الصحابة يرفعون أصواتهم في الدعاء فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تسألون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا مجيبا قريبا. أنت ليش تصرخ؟ أنت ما تدعو أصم ولا غائب، وإنما تدعو الله سبحانه وتعالى القريب منك، تدعو رب العالمين وهو قريب منك وهو أقرب إليك من حبل الوريد. إذا ما في دعاء للصراخ ورفع الصوت والنواح، هذه كلها ليست من السنة، والله المستعان. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعيد علينا شهر رمضان أزمنة عديدة وأعوام مديدة بصحة وعافية وأمن وإيمان يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.